الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه، فقد فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد. فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة وحي حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعسى، ومنهم من هو بين بحسب ما وفق له. الله الموفق المستعان، والله الموفق المستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله من العلماء الأفذاذ الذين جمع الله لهم بين التأليف والتعليم والتربية، وقد كان رحمه الله مربيا، كان متميزا في هذا الجانب، وأيضا كان مؤلفا عجيبا في تأليفه، وقد جمع بين قوة ابن تيمية في التأليف وسلاسة أسلوب ابن القيم رحمه الله. ولهذا الناظر في كتبه يتعجب من هذا الرجل. والغالب يعني في بعض كتبه ذكر أنه يكتب ذلك مما يستحضره ولا يرجع إلى الكتب. وذكر عن تفسير القرآن أنه فسره لما جاء رمضان، تفسيره في رمضان أنه تقريبا انتهى منه في شهر رمضان، يقرأ ويفسر. وأتاه الله من علم المقاصد الشيء العظيم، فهو مؤصل في هذا الباب، وعنده الصبر، وعنده جمع الأصول والقواعد الشيء العجاب. وهذا والله أعلم دليل على صدقه مع ربه. فإن قرأت مؤلفاته قلت هو الإمام في التاريخ، وإن سمعت طريقته في التدريس قلت هو الإمام في التدريس، وإن سمعت طريقته التأليف في التربية فكذلك. وقد كان رحمه الله بعد صلاة الفجر له صاحبان يجلس معه، ويجلس بعد صلاة الفجر يتدارسون بعض العلم، والغالب أنهم يعني يشربون القهوة وكذلك، ليس درسا عاما. ومن عجائب ما قرأت في قصصه رحمه الله أنه لما كلفه الملك عبد العزيز رحمه الله بالقضاء قلق من ذلك قلقا شديدا، فكان لا ينام الليل بسبب ذلك. قال: وكان لا ينام إلا بعد صلاة الفجر إذا التقى بصاحبيه. يأنس فينام. تأملت في هذا كثيرا أن مسألة القلق والهم قد يصيب العالم، هذا قد يعرض لبعض إخواننا، قد يعرض الإنسان أحيانا، وربما يعني يتعب من هذا كثيرا ويتهم نفسه أن هذا بسبب تقصيره، ولا شك أنه بسبب يعني هذه المصيبة بسبب عمل الإنسان. لكن أقول الإنسان إذا أكثر التفكير في أمر من الأمور لا بد أن يحصل له شيء من هذا. فقد يعرض لكم أن طالب علم بعد أن يشتد عودك في العلم يعرض لك شيء من هذا، هذا شيء جبلي عرض للعلماء. بل جاء في السنة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له شيء من ذلك. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرق ذات ليلة، حديث البخاري، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحميني. قال فإذا بقعقعة السلاح، فإذا هو سعد بن أبي وقاص، فقال ما الذي جاء بك؟ قال جئت أحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيته، ثم أنزل الله عليه بعده والله يعصمك من الناس. كان الشيخ سعدي رحمه الله مربيا صبورا على الناس. قال حدثني الشيخ عمر الحركان عن جده، أظن أنه عن جده، يقول خرجوا مع الشيخ السعدي أهل عنيزة، خرجوا إلى مكة في الحج، ولم يكن وقتهم هناك الطرق غير مزفتة، يسيرون مع الصحراء ينكثون أياما طويلة، تبلغ 8 أيام من القصيم إلى مكة هم بالسيارات. فكانوا مروا بمكان نزلوا، قال فمروا بمكان فنزلوا لإعداد الغداء. كان معهم رجلا يشرب الدخان، كان معهم رجل يشرب الدخان، ولكنه يذهب بعيدا حتى لا يراه الناس وكذا. فتفرقوا لما نزلوا، نصبوا الخيمة، فجلس فيها الشيخ السعدي والشيخ الحركان فقط. كان الشيخ الحركان عليه عباءة جيدة، فتفرق الذي يحطب الحطب والذي يعد الطعام والذي يفعل. فجاء بعضهم صاحب نكتة، فأخذ عباءة الحركان ووضعها تحت فراش الشيخ السعدي. فلما استيقظ بحث أين عباتي يا أخوان، ما حد رأى عباتي ولا يدري. فبحثوا عنها بحثوا عنها ما وجدوا. طبعا ما بحثوا تحت فراش الشيخ، أو معقول الشيخ يريد يأخذ. فجاء رجل قال لا تصير تحت الشيخ، ليس الشيخ اللي يأخذ عباتك. قال الشيخ ما يأخذ العبات. نظر الشيخ وجد العباء عنده، فقال هم مجتمعون. قال هذا الشيخ أخذت عباته الرجل. فتكلم الشيخ وقال أستغفر الله وأتوب إليه، أنا يا أخوان تائب إلى الله من ذنبي، وأنا أتوب وأعلن توبتي عما حصل. وطبعا لم يأخذ هذه، لكن قال فأنا أعلن توبتي وأتوب إلى الله وأستغفره، فإن التائب إلى الله يمحو الله ذنوبه ويكثر من الكلام في التوبة، فضيلة التوبة. قال فلما انتهى قام المدخن قال يا شيخ أنا أعرف أنك ما سرقت عباءة الرجل ولا أخذتها، ولكنك تعنيني بالتوبة، فأشهد الله وأشهدك أنني من هذا المكان لا أشرب الدخان. فأخرج الدخان وقطعه أمامه وقال لا أشربه بعد اليوم، وكان سببا في توبته. كان أسلوبه عجيب، يعني الشيخ مربي جدا، كان يحبه الناس وكان يصبر عليهم، وهذا مهم جدا في سيرة الداعي يا أخوان، أن يدعو إلى الله بسيرته وعمله وأخلاقه. فالناس شهداء الله، شهداء الله في أرضه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والشيخ له مؤلفات عظيمة نافعة، حث أخواني على استفادة منها وقراءتها. له مثلا كتاب الحدائق الناظرة، تكلم على أركان الإسلام كلام جميل. له كتاب في قواعد وتقسيم العلم، له كلام نافع ويستفاد منها، وأسلوبها واضح، يعني يستطيع الإنسان أن يسمعها ويعلق عليها وهو لم يقرأها من قبل. يعتني بجانب الوعظ والتذكير، وهذا الحقيقة مهم جدا في حق طالب العلم وفي حق غيره، ويحتاج الناس إلى مثل هذا كثيرا. ابتدأ رحمه الله بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. تصلي مرة واحدة يصلي الله عليك عشر مرات. لكن أولا، ما معنى الصلاة؟ ما معنى الصلاة؟ صلى الله عليه، ما معنى صلاة الله عليك؟ أو أنت حين تقول، حينما تقول صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا تقصد بهذه الصلاة؟ ماذا تريد؟ يعني أنت تدعو الله وتطلب من الله أن يصلي، ما هي هذه الصلاة التي تطلبها؟ ماذا تريد؟ نعم نعم، أصح الأقوال أنك تطلب من الله أن يثني على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد، معنى ذلك أنك تقول اللهم أثني على نبيك محمد في الملأ الأعلى. هذا معنى الصلاة، تطلب من الله أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ما جزاء ذلك؟ يثني الله عليك أنت في الملأ الأعلى عشر مرات. وهنا يتبين لك أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جلست مجلسا وسمعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي، ولا تقول هذا كثير، تعبت من كثرة الصلاة، لا تقول هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده أن يصلي عليه. وما دام أنك إذا صليت مرة واحدة وسألت الله أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى مرة واحدة، أثنى الله عليك في ملأ الملائكة عشر مرات، ماذا تريد أكثر من هذا؟ فضل عظيم. ولهذا لما جاء أبي بن كعب قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربعها؟ قال: حسن، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك ثلثها، نصفها، إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك وتقضى حاجتك. وذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وذلك أن أبي بن كعب قد خصص وقتا للدعاء. فمعنى قوله كم أجعل لك من صلاتي، يعني كم أجعل لك من دعائي. فكان قد خصص وقت معين يدعو فيه ربه، فقال: كم أجعل لك من صلاتي، يعني كم أصلي عليك من صلاتي من دعائي الذي، أو هذا المقدار الذي جعلته للدعاء خاصة، كم أجعل لك من، كم أجعل لك من، أو كم أجعل من الصلاة عليك فيه. فلما قال إذا كله، قال: تقضى حاجتك وتكفى همك. إذا أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاك الله همك ويسر أمرك وقضى حاجتك. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم رشد وأجر وثواب، ولهذا جاء في الحديث أن من صلى عليه كتب الله له عشر درجات ومحى عنه عشر سيئات. ينبغي أن يعتني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم القرب إلى الله عز وجل، وهذه من بركة مجالس العلم، أنه يكثر تكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فكم تحصل من الأجور مع تعلم العلم وتحصيل العلم والأجر الذي يأتيك من الجلوس في طلب العلم، تحصل أيضا من العمل بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير، وخاصة في مثل هذا اليوم يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ولا أعرف شيئا من خصائص الجمعة الأعمال الذي يقال ليلتها إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بقية الأعمال وفضائل الجمعة فإنها تبدأ من يوم الجمعة، لكن الصلاة صح الحديث ليلة الجمعة ويوم الجمعة أكثر من الصلاة، ذلك أن أعمال العباد تعرض، فعلى الإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المؤلف رحمه الله تكلم بكلام جميل، يقول فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، كل واحد في الدنيا يبحث عن راحة القلب والطمأنينة والسرور، ولهذا انظر عن كثير من الناس يروح رحلة، يروح يتمشى، يروح للساحل، يروح لكذا، يبحث عن ماذا؟ يريد الراحة، يريد الطمأنينة، يريد الأنس، والعقلاء يعني يجمعون على هذا، هذا مطلب العقلاء. قال وبه هو المطلب لكل أحد، هنا يا أخوان بعض الناس يعمل أعمال أو يبقى في مشكلة ويهم نفسه ودائم مهموم مشغول، هذا غلط، احرص على أن تخرج من أي مشكلة تأتيك أو هم أو غم تتخلص منها وتتفرغ، لأن كثرة الهموم والغموم على القلب تعيق الإنسان وتتعبه وتؤثر على صحته وعلى نفسيته وعلى عمله وعلى جميع أموره، ينبغي الإنسان إذا وقع في مشكلة وهم وغم يسعى بأسرع وقت أنه يخرج من هذا من هذا الغم وهذا الهم حتى يرتاح قلبه وتطمئن نفسه وتحسن حياته. قال هو المطلب لكل أحد وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج، ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه فقد فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا، لأن غير المؤمنين يفتقدون الإيمان، يفتقدون السعادة الدينية، يفتقدون الإيمان بالقضاء والقدر. ثم قال ولكني سأذكر برسالة هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل واحد، أدل أن الشيخ يكتبه من تأليفه واستحضاره رحمه الله. ثم قال فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة، هذه الأسباب التي سيذكرها حتى ولو لم تحصلها جميعا إذا حصلت كثيرا منها عشت عيشة طيبة، ولهذا جاء في الدعاء اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية، اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية. كان الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله والد الدكتور عبد الرحمن الشبل رحمه الله، والد الشيخ علي الشبل الموجود الآن، كان مدرس في الجامعة الإسلامية وكان مدرس في المسجد النبوي، سبحان الله كان هذا الرجل يكثر من هذا الدعاء، سبحان الله. تدرون كيف مات؟ ذهب في الخميس والجمعة إلى عنيزة وزار أقاربه ورجع، ويوم الجمعة صلاة المغرب خلف الإمام في المسجد النبوي في الصف الأول بعد الركعة الأولى ما استطاع أن ينهض الركعة الثانية وخرجت روح، نيتة سوية، إنسان يكثر من هذا الدعاء اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية. قال فمنهم من أصاب كثيرا منها وعاش عيشة هنية وحي حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعسى، ومنه ومن هو ومنهم من هو بين بين، يعني وسط بين هؤلاء وهؤلاء، ليس من الأشقياء التعسى وليس من السعداء الذين بلغوا غاية السعادة. قال: بحسب ما وفق له، والله الموفق والمستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأعظم الأسباب لذلك وأصلها أسها هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان، يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هي ثمراتها، ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره، لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. والآخر يتلقى المحاب بأشر وبطر وطغيان فتنحرف أخلاقه، ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب، بل مشتته من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه، وكل هذا مشاهد بالتجربة. ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع. فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له يكون قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه. وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة. كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء. ومثل آخر، إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم. وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده. كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تبريم كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها، ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصائب. كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ويحصل لهم من
المصائب من المصائب
مصائب
مصائب
قال تخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب. كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص
والله الذي يظهر معيته الخاصة
نفسه
عندك ها؟
نفسه.
ويحصل لهم من معونة الله
ومعينه. قال: اصبروا إن الله مع الصابرين. ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين.
الذي يبدو أنه معينه كما قال ذكر الفعل بعده ما يبعثر كان في المعية قال ما تبعثر. ما المعنى معينه؟ هل معنى أنه أعانه يعينه فهو معينه؟ الله أعلم. نعم، كل النسخ هكذا حتى لا
كمل شيء.
الإحسان
إلى الخلق بالقول والفعل، ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق.
نعم، هذا الأمر الفصل الأول بدأ المؤلف رحمه الله بأعظم الأسباب التي تورث الإنسان الحياة السعيدة، فأعظمها الإيمان بالله والعمل الصالح. الإيمان بالله وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الإيمان كما تعرفون هو التصديق عن إقرار. الإيمان لغة هو التصديق عن إقرار، ولهذا الذي يشتهر عند الناس الآن أن الإيمان لغة هو التصديق فقط، قد بيّن شيخ الإسلام أن هذا ليس بصحيح، وإنما الإيمان لغة هو التصديق عن إقرار. يعني قد يصدق الإنسان بالشيء لكن ما يقر به، قد تصدق بأن فلان فعل كذا وفعل كذا لكن لا تقره عليه، لكن الإيمان معناه التصديق مع الإقرار. فهذا الإيمان بالله عز وجل، القلب يصدق ويقر، ومعنى الإيمان بالله عز وجل كما ذكر شيخ الإسلام كما ذكر شيخ الشيخ العثيمين رحمه الله أنه يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله، الإيمان بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته ووجوده جل وعلا وحياته. فالعبد إذا آمن بهذا، هذا هو الإيمان الذي ينفع صاحبه. إذا انجذب قلبه أقر وآمن وصدق بالله سبحانه وتعالى، وانجذب قلبه إلى الله، هذا عمل القلب، وعمل العمل الصالح بالجوارح. انظروا ماذا قال الله فيه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لاحظ هذا القيد، لأنه قد هناك من يعمل أعمال صالحة مثل الكفار الآن، يساعدون الفقراء، يساعدون الضعفاء، يفعلون، لكن ما عندهم إيمان، لا يحصل لهم من الثمرة والراحة والسعادة في الدنيا والآخرة ما يحصل للمؤمن. أما في الآخرة لا 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 يجدونها خيرا، حتى وإن كان عندهم أعمال صالحة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لكن حتى سعادة الدنيا لا يحصل لهم مثل السعادة التي تحصل للمؤمن. لهذا قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. لا إله إلا أسند الإحياء إلى نفسه الكريمة. إذا تولى الله أمرك ما يهمك ما فاتك، ما أسند إحياءك الحياة الطيبة إلى غيره، بل أسنده إلى نفسه. فلنحيينه حياة، فقط حياة، لا، حياة طيبة، والله هو الذي وصفها بأنها طيبة. وأصلا كلمة الحياة تدل على خير، يحيي الإنسان وأحيى الله قلبه، لفظة الحياة تدل على خير ضد الموت. فكيف إذا كانت حياة طيبة؟ قال: إذن هذا في الدنيا، هذا الذي يسعى إليه. ولهذا تلاحظ أهل العلم أهل الإيمان عندهم من انشراح الصدور الشيء العجيب، مع أنهم يستوون مع غيرهم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، والذي نعم ولقد خلق هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وكان رأس الناس في هذا الحياة الطيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة إذا كثرت همومهم وغمومهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرج الله عنهم كل شيء. كان بمكة يقتل أصحابه ويؤذى ويرمى عليه سل الناقة ويسب ويشتم ويفعل بأصحابه ما يفعل، وكان الصحابة إذا جاءوه ائذن لنا في الجهاد أوذينا وفعل بنا، قال: إنكم تستعجلون والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الدين حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على غنمه. متفائل حسن الظن بالله عز وجل في أشد الأمور. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام شيء من هذا، وقال: كانت تضيق بنا الأمور لما نرى من المنكرات، فتضيق بنا الدنيا. قال: فإذا جئنا إلى شيخ الإسلام فرج الله عنا، قال: وثبتنا وصبرنا حتى يزول عنا كل شيء، بقدر قوة العبد وإيمانه بقدر سعادته. ولهذا غالبا تجد أن العلماء في غاية السرور. نحن أدركنا من أدركنا الشيخ ابن باز رحمة الله، دا دائما هذا الرجل تراه سعيدا مبتسما أنه يعرض له ما يعرض لغيره، وربما يناله من أذى أكثر من غيره. الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه كان عجبا في هذا الباب، حتى إنه درس رمضان آخر رمضان درسه وهو على سريره في المسجد الحرام، نائم على السرير والأجهزة فيه، لأنهم كانوا مصابين بالسرطان، حتى لسانهم قد انعقد. ولهذا ذكره في الفتاوى، ذكر وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان ليلة 29 مرض، فذهبوا به إلى جدة وأعطوه بعض الدواء، وأصر إلا أن يرجع إلى مكة ويلقي الدرس. كان بالأجهزة يكاد يغمى عليه، فرجع وألقى الدرس في تلك الليلة، وكان آخر درس ألقاه. كان لسانه يكاد يكون عقد لما تسمعه، ليس هو كلام الشيخ الذي تعاده. سبحان الله، هذه سعادة عظيمة أن الرجل يتألم ويصيبه الألم، لكن انظر الهمة. بعض الناس لو يصيبه الزكام يترك العمل ويترك الدرس ويترك مشاغل ويترك، وهم مع ما يصيبهم من الغم والكدر، لكن الله سبحانه قد أعطاهم من الإيمان ما يعني يقويهم، وهذا من ثمرات الإيمان والعمل الصالح. ولهذا آمن واعمل وأبشر بكل خير، فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا نحن ما الذي علينا يا أخوان؟ الإيمان والعمل الصالح، وهذه الثمرات إلى الله، والله لا يخلف الميعاد. فآمن واعمل عملا صالحا وانتظر النتائج. ومن أعظم الأعمال الإيمان بالله عز وجل، والتوحيد، إفراد الله بالعبادة، الحذر من الشرك، المحافظة على الصلاة الخمس مع جماعة المسلمين، واحرص على أن تكون من أهل العمل الصالح في كل ما تستطيع، الإكثار من ذكر الله، وانتظر النتائج، انتظر النتائج. من عجيب ما سمعت عن شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لأني كنت حريص على أن أعرف كيف كان آخر لحظات من حياته. إن الله جل وعلا يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإذا نزل بالمؤمن الموت أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، فآيات تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فلهذا يحصل المؤمن عند خروج روحه. تتبعت إلى أن وقفت على كلام نقله الشيخ عبد الله الموسى رحمه الله مدير مكتب الشيخ، فذكر شيئا عجيبا. فذكر من سيرته أنه نصحه الأطباء بأن يرتاح، كان في المستشفى في الطائف، يوم الأربعاء كان، فأراد الخروج فألح عليهم الأطباء فقالوا: ما يمكن. ثم قالوا بذلك: نأذن لك بالخروج بشرط واحد، انك تذهب ترتاح في البيت، جسمك منهك ما يتقبل انك تتعب. فقال: يصير خير. يقول: فلما خرج توجه الى العمل، الى المكتب. انا خرجت تقريبا الساعه الثانيه ظهرا، الساعه الواحد يوم الاربعاء، فتوجه الى مكتبه مقر العمل وجلس فيه الى الساعه الثالثه، حتى أن رجل يقول كتب إليه شفاعة، يريد منه شفاعة قبل موته بثلاثة أيام. فلما مات الشيخ جزم بأن الشيخ ما نظر فيها، أرسلت إليه متأخر المعامل، وفوجئ بعد موت الشيخ بمدة، وإذا يأتيه طلب ممن كتب إليهم الشيخ شفاعة يوفرون له طلبه، كان يريد بيتا أو شيئا من هذا، وأعطي بيتا قد شفع له. فجلس وعاش حياته الطبيعية، وجلس للناس بعد المغرب إلى العشاء، وجاءه ضيوف من الرياض فجلس معهم من أقاربه إلى الساعة 12، ثم استأذنهم الساعة 12، ثم ذهب إلى فراشه. وينقل عن أم أحمد زوجته الصغرى تقول: فنام. وكان الشيخ من عادته أنه يستيقظ قبل الفجر بساعتين إلى ساعة، وكان أول ما يستيقظ يذكر الله ويقرأ آخر سورة آل عمران. تقول: فاستيقظ الشيخ على عادته فجلس ثم ذكر الله، يعني يذكر الله عز وجل. تقول: ثم سكت، ثم ابتسم الشيخ ابتسامة عريضة، ثم ارتفع نفسه إلى أن خرجت روح. هذا إن شاء الله من علامات حسن الخاتمة. بشر بمنزله نرجو، فابتسم وضحك لما رأى، ثم خرجت روحه. جهاد إلى أن خرجت روحه. هون الله عليه العمل الصالح. نحن إذا سافر أحدنا يجي التعب، أنا متعب توي قادم من السفر، أنا مزقوم اليوم ما أستطيع أعتذر أروح للعمل، ما نستطيع نقوم بما يقومون. ما الفرق بيننا وبينهم؟ بشر كلنا، لكن الإيمان والعمل الصالح هذه ثمراته. بقدر ما يكون إيمانك وعملك الصالح بقدر ما يهون الله وييسر لك ويوفقك للحياة الطبيعية السعيدة. فينبغي أن جميعا أن نحرص على هذا، على الإيمان والعمل الصالح. فالإنسان بعمله، التأمل في هذه الآية يعني ينفع القلب جزاء بما كانوا يعملون. نعم
شيخنا، السلام عليكم. بعض الناس ممكن يقول لك نرى الآن أن من يتمسك بالعقيدة ويعمل عمل الصالح يبتلى ويفصل من عمله ويهجر أقرب الناس إليه، كيف نوفق من هذه الآية في الواقع؟
هذه الأضرار الخارجية شيء، لكن انظر إلى حياته نفسه، طبيعة الرجل كيف تجده؟ سعيد،
قلبه شرح،
منبسط، مفصول. أنت ربما تذهب تعزيه أنه فصل وظيفة تجده مسرور جدا. لا بسيط الأمر يا أخي، أمر بيد الله. هي هذه السعادة الحقيقية، هذا هو المراد، أن الإنسان يعطي الله من السعادة والأنس ما تهون عليه الدنيا كلها، هذا المراد.
المقصود حال قلبية
السعيد، المقصود حال قلبية، يعني إيه حالته هو. أما الأضرار التي تحصل له يبتل الناس على قدر إيمانهم، الأمثل في الأمثل. لكن ما حال الناس بعد الابتلاء؟ غير المؤمن تجده يشقى بهذا الابتلاء ويضيق ويغتم، وإذا رأيت ترى الحزن في وجهه ولا يستأنس بطعام ولا شراب. وأما المؤمن تجده سعيد، كأنه فرح بهذه الابتلاءات التي صابته. هذه السعادة، حياة السعادة السعيدة التي يقصدها المؤلف، وهذا تحصيلها، هذا بابه. نعم.
رحمه الله. من الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان. وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير، ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير من صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما. ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها.
الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل من أعظم ما يكون. أحسن إلى الخلق بالعلم، بتعليمهم الشريعة، بالصدقة، بالجاه، بالشفاعة، بكل ما تستطيع، وأبشر بالخير. هذا يذهب عنك الهموم والغموم، هذا يجعلك تعيش سعيدا. وهذا في الحقيقة في حث، لأن الإنسان يسعى في هذه الحياة إلى زوال الهموم والغموم، تريد ذلك أحسن إلى الخلق واحتسب ذلك، كم يحصل لك من الخير؟ وفق ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن من الناس من عنده سبحان الله سلبية في العمل الصالح منطوي، حتى إذا طلب منها الخير أو كذا تجد أنه يتراجع ويتأكد ينظر. يا خل عندك ناس نفس مبادرة إلى الخير فرحة، متى ما عرض باب الخير سابق إليه، خلك أول الناس. إذا تريد الحياة هذه من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. ولذا جاء في الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الخلق إذا أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أنفع الناس ما تستطيع، أعطاك الله جاه اشفع. عملت في القبول والتسجيل سنة من 1416 إلى 1418 سنتين، أكثر من مر علي منه شفاعات للناس الشيخ عبد العزيز الباز. لما يأتي ترشيح الطلاب إذا جاءت منه مئة خطاب ترشيح تتعجب متى كتب الشيخ هذه، عجب نفعه للخلق. فنحن الحقيقة نحتاج إلى مثل هذه الأشياء، لكن أهم شيء أن نحتسب. والناس يفعل ويساعد الناس، ليش؟ والله من عادته، إحنا هذه عادتنا. عيب الواحد بهالمقام، وعيب أنت من قبيلة بني فلان، وعيب أنت كذا ولا تسوي كذا، هذا مشكلة، هذا ما ينفع. ينفعك إذا احتسبت، إذا أردت وجه الله عز وجل واحتسبت ذلك عنده. فانفع الخلق بما تستطيع، وأعظم ما يكون للخلق نفع العلم، تجيهم العلم، أمرهم معروف نهم عن المنكر وما أنكر. نعم.
صلى الله عليكم. قال: فصل. ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم، ففرحت نفسه وازداد نشاطه.
تمين، تأملوا. قال: من أسباب دفع القلق، يحصل للإنسان قلق ترى يا أخي. وأنا قدمت مقدمة ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نام حتى جاء من يحرسه. ضربت مثال بالشيخ السعدي رحمه الله ما حصل له، وترى الإنسان يحصل له شيء من هذا. فأنا سبحان الله لما قرأت هذا يعني تسليت به. الإنسان يعرض له، إنسان بشر يعرض لك أحيانا مثل هذا، تتسلى بمثل هذا، أنه صاب أهل التقى وأهل الصلاح، وليس إن شاء الله شر محض ما يصيبك من هذا. قال: من أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب والاشتغال واشتغال القلب ببعض المكدرات، وهذا يكثر الآن ما يسمى بالوسواس أو الوسواس القهري، خاصة الشباب أول ما يلتزم يحصل له شيء عظيم من هذا، هم يتمنى أن الله يزيله عنه. انظر ما هو العلاج. قال: الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، حتى ولا عمل ما تجلس تستسلم بالبيت ولا تنطوي، تجلس بس تفكر، هذا مرض إلى مرض. اشتغل بأي شيء، لا تجلس بالطال، عمل أي عمل سواء كان عمل مباح أو والأفضل يكون من عمل الآخرة. قال: أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، لأن القلب إذا فكر في أمره أكثر أصابه الهم والقلق. ما هو الدليل؟ كلنا تقريبا مر معنا أنه في مثلا طلب منك في بعض الأحيان مقابلة في العمل أو في الدراسة في الجامعة وغيرها، تجي المقابلة. ربما عندنا في الجامعة أحيانا تأتي المقابلة فما يكون هناك أحد ويقول ادخل المقابلة الآن، يا مشايخ يا أخوان أنا والله ما قرأت الآن، يخالف ادخل، فيدخل ويخرج وهو مسرور جدا، كيف والله فتح الله عليك ما ذاكرت ولا قرأت. لكن لما يعطونا بعد أسبوع يقرأ ويأتي وهو ينتفض لكثرة تفكيره في الأمر، ويخرج وهو غير راضٍ، لأن هذه سنة الله. حتى إن الحسن فسر قوله جل وعلا: وأراكهم قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، قال جعله يفكر بهم قليلا، ولو فكر بهم كثيرا لكان ذلك سبب للفشل والتنازع. وأخذها قاعدة، لا تكثر التفكير في أي أمر من الأمور، يسبب لك قلق وفشل. خل كل شيء في وقته، وإذا أردت الأمر ونويته خلاص أعرف عنه، لا تكثر التفكير فيه، يقلق القلب. أعرف، انشغل، اقرأ، القى أخاك، سولف معه، اذهب إلى والدك، إلى والدك، أشغل نفسك، لا تترك مجال للتفكير يهلك. بقواعد مفيدة، كل إنسان يبحث عن الحياة السعيدة. ثم قال وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت الهم والغم. فعلا ينسى الأسباب. الكثير من الناس لما يأتيك حزين تبدأ تسولف معه، في البداية ما يضحك، ضايق من صدره، شوي تسولف وتأخذ وتعطي، ينسى ويبدأ الرجل يستأنس ويضحك. وربما إذا انفض المجلس ترى الحزن يبدأ عليه لأنه تذكر ما كان فيه. فالإنسان ينهله، ينسى هذه الأمور والأسباب التي تؤدي، يحاول يتناساها. هذا من أسباب السعادة. نعم.
وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره، ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، وبعمل الخير الذي يعمله، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله. فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته.
كلام واضح جميل جدا، ما يحتاج إلى شرح، بس الإنسان يعيد النظر في الكلام ذا، يقرأ مرة بعد مرة، خاصة إذا وقعت به الهموم والقلق، يقرأ مثل هذا الكتاب النافع. نعم.
وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول المقصود النافع، والله أعلم. اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر. ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهم والحزن، فلا ينفع الحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن
الحزن أو الحزن.
حزن.
ها؟
حزن.
أسألك أيهم؟
حزن.
حزن.
حزن. بل كلاهما يا أخوان. لغتان في الكلمة. يقال الحزن والحزن والرشد والرشد. كلها بمعنى. فإن قلت الحزن فهو صحيح، وهي لغة صحيحة. وإن قلت الحزن فكذلك. نعم. بصارت إفادة تقول لك قراءتك صحيحة. نعم.
نفس الشيء شيخنا
يعني. كلاهم معنى. لغتان في الكلمة. قال الحزن والحزن والرشد والرشد والبخل والبخل. كلها حق.
نعم. الله. قال فلا ينفع الحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، وقد يضر الهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل. فعلى العبد أن يكون ابن يومه يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فإنما يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه، لأن الدعاء مقارن للعمل. فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فجمع صلى الله عليه وآله وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال، والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره، وجعل الأمور قسمين: قسما يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده، وقسما لا يمكن فيه ذلك، فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم.
يعني الجمع بين بذل السبب والإيمان بالقضاء والقدر، بذل الأسباب التي يستطيعها الإنسان والنظر إلى القضاء والقدر، فإن النظر إلى القضاء والقدر مما يهون المصاب على الإنسان مهما كان، لأنه إذا تيقن بأن هذا الأمر الذي أصابه ووقع له بقضاء الله وقدره، وأن الله قدره، وأنه لا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف، قدر الله ما شاء، هذا أمر لا بد منه، ترى يهون المصاب، لكن أيضا يبذل الأسباب التي يستعين بها وتكون سبب بعد الله عز وجل في تخفيف المصاب أو تحصيل المطلوب. دائما العبد يا أخوان إذا بذل الأسباب ما يلوم نفسه، إذا بذل الأسباب ما يلوم نفسه، والأسباب قد تجدي وقد لا تجدي. مراد الشيخ أدو أن الإنسان لا يستسلم إذا أصابته الهموم والغموم، يبذل الأسباب ويستعين بالله ويجد ويجتهد، ولو حصلت الأمور على غير ما يريد يعلم أن ذلك بسبب قضاء الله وقدره، والإنسان ما عليه إلا بذل السبب، وإلا القضاء نافذ. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية، وإن لم يجد أحدكم ما يغطي به إناءه فليعرض عودا. عندك إناء واسع دائري تحط عود عليه تخمير، عود وش يساوي نسبة إلى الإناء؟ ما تساوي شيء ولا تغطي الإناء، لكن بذلت السبب هذا تستطيع، هذا الذي مثل السبب أنت. فالإنسان لا بد ينظر لهذه القضايا، وأهم شيء ما يستسلم ويضعف. وأنا أوصي نفسي وأخواني بقطع التفكير إلا إذا كان تفكر بآيات الله وبعظمته وبأفعاله، وأما التفكير في قضيتك فإن هذا مما يكدر عليك الحياة، فانسى الهم. والعامة عندهم كلمة جميلة يا أخوان عن تجربة، ترى يقول اضحك للدنيا تضحك لك، ترى هذا كلام صحيح. استأنس يا أخي، ادخل السرور على نفسك، ولو تستجرب لو تتصنع هذا، حاول تنبسط وتضحك وتروح عن نفسك، طبعا في حدود ما أحل الله، ما هو إلا وقت يسير ينعكس عليك، لكن خلك حزين، لا تزداد إلا حزنا، ولا يفرج عنك شيئا، لا يزيدك إلا حزنا. الله المستعان. سهلة سهلة هونها تهون.
خلي مزاجك كويس.
اي صحيح. يعني الإنسان، والإنسان سبحان الله ترى ليس عيبا ولا نقصا في الإنسان، بعض الناس يقول هذا إنسان سبحان الله كلمة توديه وكلمة تجيبه، يأثر عليه بسرعة، صحيح طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان يغضب يرضى يفرح يحزن تأثر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوذي في عائشة ماذا قال؟ قال: من لي برجل بلغني أذاه في أهلي؟ تأثر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان. لكن كيف نتعامل مع ما جبل الله عليه؟ كيف نسعى إلى الخلاص مما يعني يقع لنا؟ نعم.
صلى الله عليه وسلم كما ذكر الاهتمام بالأمور المستقبلة، ما الضابط يعني في
لا هو ما قال الاهتمام بالأمور المستقبلة،
قطع الاهتمام.
قطع الاهتمام وخلك ابن يومك، عبارة جميلة، ابن يومك ولا تفكر بالمستقبل، خلك ابن يومك، إذا جاء يومك استقبل هذا اليوم بالعمل فيه. مستقبل الأمر بيد الله، لا 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 يحزن. ترى كثير من الناس الآن هذه مشكلة،
نظر المستقبل،
النظر المستقبل، ويبدأ اليوم لعمل بعد شهر. أخي أنت خلك في يومك واجتهد، وأصلا الذي يدبرك اليوم وبعد شهر هو الله، وقضاء الله ينافذ. هذا مما يعين الإنسان على شأنه. من الناس من يحزن لنتائج بعيدة، فلا يفلح اليوم ولا غدا، وقد يكون من أسباب عدم نجاحه مستقبل. فيكون الإنسان ابن يومه، هذا عبارة الشيخ جميلة، ابن يومه، اهتمامه في هذا اليوم. نعم.
بسؤال يا شيخ، إذا نحن الواحد دخل مجلس حصل ناس لاهين يلعبون ورق ولا يضيق شوي،
اي
هل هو يعني يفرج عن نفسه اللي ونس نفسه هو ضايق؟
لا هو ضيقته هنا،
لا يقدر يكلمهم يعني،
وضيقته هنا من أجل الله يعني، من أجل إنكار المنكر، لكن لا يستمر مع هذا.
منكسر يعني،
لا لا
لا أضحك
إيه، لا يبدأ سؤال، يجيب سؤال طيبة ونكت عليه مشغلهم، خلوا عنكم ورقة تعالوا اسمعوا في قصص عظيمة، تعال ما يكون ضعيف، لأن هذا مما يريد الشيطان. الشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا، هذا قاعدة، الشيطان عدو له، حتى ما يبغاك مسرور، يفعل فعل لتحزن. لا تجمع نفسك بين مصيبتين، لكن لا ينبغي يعني المنكر تنظر، إذا استطعت أنك تغيره وإلا فارق المجلس، لا تجلس في مجلس فيه منكر. لكن ممكن إذا ضعفت تقول عن إذنكم، ليش يا فلان مستعجل؟ ليش؟ والله أنا ما أحب الورق، هذا منكر ما أستطيع، أما دائما يقول منكر أنا ما أستطيع. السلام عليكم. كثير من الناس تأثر، يقول لا لا خلاص تعال، بس تعال، لكن لو تقول لا تلعب حرام يقول لك ما لك شغل. الدعوة ترى مهمة جدا، فقه الدعوة، وسؤال الله التوفيق بهذا، الموفق من وفق الله. نعم.
السلام عليكم. قال من أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته إكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره.
وهذا الظاهر كل قد جربه من المؤمنين، كل قد جربه هذا الأثر. لابد يكون مر عليك في رمضان الماضي أنك بعض الأيام قرأت قراءة كثيرة من القرآن، كيف تجد قلبك بعدها؟ تتمنى حياتك دائما هكذا. قد يواجهك أحد بسب بشتم، تجي البيت تجد لكن عندك ثبات، تصرف عجيب ما هي من عادتي، هذا بفضل الله ثم بفضل الذكر. افزع إلى الله بذكره، وأعظم ذكر الله القرآن. بعض الناس يبتلى بالوسواس، والوسواس ترى يا اخوان من اعظم منغصات الحياه. فاذا احسست بهم بغم بوسواس بمشكله، توضا ومسكر المصحف واقرا بنيه العباده ونيه زوال المشكله، باذن الله سيفرج الله عنك. فإذا زال الهم من القلب، حتى لو صابك شيء وقلبك مطمئن، تجد أن هذه الإصابة بسيطة، لكن إذا كان قلبك مستعد لهذه المصيبة قد تجد لك الأمراض، قد يغمى عليك. لكن إذا كنت مطمئن يعني تعرف ما تقدم عليه، يهون الله عز وجل عليك الأمور. هذا مفزع المؤمنين، عليكم بالذكر، قد هون الله الذكر، لكن سبحان الله الموفق من وفقه الله. ولا مثل كلامك عليهم تكلم، يشق عليك؟ ما يشق عليك الكلام، تركت تكلم كثير، انت ترى كلامه، ترى إن كلامك كثير يا عبد الله، لا تظنك ما تتكلم كثير، لو تتكلم نصف كلامك ربع كلامك بذكر الله، كلامك اليومي لو تجعل ربعه بذكر الله انقلبت موازينك إلى الخير والصلاح. أنا أذكر لكم دليل، عندي درس في المسجد النبوي بعد صلاة المغرب، بعد ما أصلي السنة الراتبة وأقرأ الأذكار آتي وألقي الدرس وأنتهي بإقامة صلاة العشاء في قسم المسؤولات عن الهيئة في الحرم، المرشدات وطالبات علم، فيفرغنا هذا الله يا أخوان طباعة بالكمبيوتر من الورق الكبير، حجم كبير مليئة 32 صفحة، قرابة ساعة وعشر دقائق أو ربع ساعة، 32 صفحة الذي تكلمت به. الله المستعان، نحن من طلوع الشمس نستيقظ إلى أن ننام وحنا نتكلم، يمكن تكلم اليوم 100 صفحة، لو خليت 20 منها بذكر الله رأيت أثر هذا عليك. صلح قلب، رحم الله الحسن، قال لو أن العبد يشتري الصحف التي تكتب فيها الملائكة الأعمال لكف عن كثير من الكلام، ما عنده ميزانية يشتري الأوراق. غير بغير هي ننظر قضية الذكر، خلها على لسانك، خلها على لسانك يا أخي، ما يحتاج تقف ولا توضأ ولا يحتاج تروح تجلس في المسجد الذي يذكر الله قياما وقعودا على جنوبهم، تقول انك نايم وانك مستعد تذكر الله عز وجل. ايهن
قال رحمه الله: كذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب وبين ما أصابه من مكروه، لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة، بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها وخفت مؤنتها، وكان تأميل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها.
رحمه الله، كلام في غاية الجودة. صحيح، أنت الآن بس انظر في حالك، كم ترى في اليوم من الناس عندهم مصائب؟ إن عندنا في مصيبة، يعني كونك بصير الآن تبصر بنفسك، كونك سميع، كونك تمشي على رجليك، كونك ما أنت مشلول، كونك ما أنت أعمى، كونك ما أنت ضال، كون يا أخي فيك نعم يا أخي، احمد الله عز وجل، والله ما تعد النعم التي فيك. انظر الآن بعض الناس معطل، ما يستطيع يستخدم يده، مريض بكذا، ما يستطيع يجلس، ما يستطيع يقضي حاجته بنفسه، ما يستطيع يذهب للمسجد، ما يستطيع يذهب للعمل، كل هالنعم ذي نسيتها؟ أغضبك هذا الأمر الذي وقع فيك ونسيت كل النعم التي فيك؟ تذكر النعم عظيم جدا، وإن تعدوا نعمة الله. نعم، إذن كم سبب الآن ذكر الشيخ لي السعادة؟ ذكر الإيمان بالله، هذا الأول، ذكر الإحسان إلى الخلق، الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، الاكثار من ذكر الله، التحدث بنعم الله ظاهر والباطن، هذه كلها من تجلب لك السعادة والحياة السعيدة. نعم.
السلام عليكم. قال من أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، فيزول قلقه وهمه وغمه ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها. وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا ودفع عنه شرورا متعددة، ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور.
الله أكبر. النظر إلى من دونك، يقولون في الدنيا انظر إلى من هو دونك، وفي الآخرة انظر إلى من هو فوقك، لأن النظر إلى من دونك في الدنيا أجدر ألا تزدري نعمة الله التي بك، والنظر إلى من فوقك في الآخرة يحثك على الاجتهاد وتحصيل الأعلى. صحيح كلنا نغفل، الحين نسيح يقول والله راتبي ضعيف، والله يا أخي راتبي ما يكفي، والله الله المستعان بس ما قدرت أعمر بيتي. يا أخي اتق الله، انظر انظر العمال الذين يقوم بكنس الشوارع، مشقة هذا العمل وكم راتب واحدهم، كم راتب، يمكن راتب يساوي 10 منهم، وعملك تحت مكيف ومرتاح. اتق الله في نفسك يا أخي، اتق الله في نفسك. هذا رجل تغرب من بلاده وجاء عندك يطعم أهله وزوجته وعياله، اذكر ربك، يعني انظر لما دونك احمد ربك، وش الفرق بينك وبين الله؟ قادر أن تكون مثله أو أقل منه. فالإنسان إذا تذكر النعم ونظر إلى من هو دونه جلب له السعادة. لا والله الحمد لله أنا ما وصلت إلى هذا الحد، طيب أحمد الله على هذا، هذا ما يجلب السعادة للإنسان. نعم.
فصل. ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهولة فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضرتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه.
الله أبدا، توكل على الله، ابذل الأسباب، لا تفكر مثلا النتائج وعواقب الأمور، أردها إلى الله مفروغ من قد كتب، لكن تبذل الأسباب، طالع بالأمور، تذكر لمراتك والله يا مر بي مصائب، كنت لا تذكر هالأمور ضار، هاي تضرك دي وتفكر بها جنون، ما ينفعك شيء. وهذا له علاقة ببعض ما مر ذكره. نعم.
ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وكذلك قوله
أجيب هذا الدعاء، يا أخي ينبغي المسلم يحفظ هذا الدعاء. عندكم من أخرجه؟ وما هو في البخاري أيضا؟ أنا أظن الحديث الصحيحين، أحد من الشباب يخرج لنا تقول نهاية التخريج أو البرنامج ما في إشكال. لكن تأمل في هذا الدعاء، يعني هذا جعلهم من محفوظاتك، احفظ هذا الدعاء وادعو به في السجود أحيانا بعد الذكر المشروع، وادعو به في التشهد الأخير بعد الذكر المشروع، اجعله من دعائك، لأن هذا من جوامع الكلم. قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، صلاح الدين، ودنياي التي فيها معاشي، صلاح الدين والدنيا، وأصلح لي آخرة التي إليها معادي، عشان لا بد يعود إلى الآخرة. إذن صلاح الدين والدنيا والآخرة، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة من كل شر، ما بقي خير إلا سألت. احفظ هذا الدعاء، نبع الله. نعم مستقل. فقط أنا من باب التحدث من نعمة الله، هذا الكتاب قرأته من قبل 30 سنة أو شيء أو بالأكثر، سبحان الله نفعني الله عز وجل بهذا الدعاء كثيرا، حفظته فنفعني الله به نفعا عظيما. وهذه ثمرة التعلم يا أخوان الإسلامي، خاصة الدعاء الذي في الكتاب والسنة، احرص عليه، يجعله دعاءك، اترك عنك دعاءك الذي تجتهد فيه أنت، فاسأل الله هذا الدعاء، تسأله خير الدنيا والآخرة، ما بقي خير إلا سألت، ولا شر إلا استعذت منه. فإذا كان أصلح لك دينك ودنياك وآخرتك، وجعل هذه الحياة زيادة لك في كل خير، وجعل الموت راحة لك من كل شر، بل حصلت أعلى المناصب، أعلى الأمنيات وأعلى المناصب. نعم.
كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك، حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له، وانقلب همه فرحا وسرورا. فصل: ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد شيء من النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر، ويوطن على ذلك نفسه، فإذا فعل ذلك فليسعى في تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان، فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه، ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار الميسورة للعبد، فإذا حلت به أسباب الخوف
ويكون بدل ذلك، لعل يستقيم، ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع، ولا لا فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان، فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه، ويكون بدل ذلك السعي تمام. هذا الذي الكلام فيه شوي إشكال، لكن ماشي على كل حال معنى المراد. نعم.
فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة، فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها، بل على أشد ما يمكن منها، فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها، وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره، فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب، ويجاهد نفسه على تجديد قوة المقاومة للمكاره مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به، ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل، وهذا مشاهد مجرب ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا. ومن أعظم الفصل ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية بل وأيضا للأمراض البدنية قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجربها الأفكار السيئة. والغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب. ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة.
هذا قوة القلب مهمة يا أخو، قوة القلب وعدم الانزعاج يقوي قلبه يحتمل. اصبر، القلب سبحان الله عجيب، قد يقوى وقد يضعف. الإنسان يجد هذا في نفسه أحيانا. أنا أقرب المثال، أحيانا قد يعرف الإنسان أنه يريد سفر مثلا أو يريد يروح مشوار والسيارة مثلا فيها إشكال أو فيها خلل أو متوقع فيها شيء أو الكفرات ليست بجيدة ويحتاج تغيير، تجده متردد يروح ما يروح. فربما يأتي خاطر يقول أقول لك أنا متوكل على الله وبأسافر، يصير اللي يصير أبنشف، مش يجد قلبه قوي قلبه، لا تخلي القلب ينام يضعف يطمن راسه. القلب عجيب، وقوة القلب تصدر عنها حركة الجسم. المصائب لا يخور الإنسان أو يضعف، يتقوى يقوي قلبه يتصبر، يتصبر يصبره الله. هذا ما يجيب لك السعادة في كل الأمور. قوي قلبك لا تضعف. نعم.
ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. فكم مرئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثيرين من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب دافعة لقلقه. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه.
ما هذا كلام جميل جدا. المستشفيات الآن ترى أكثر المرضى النفسيين بأوهام، تجد يكثر في النساء وفي الضعفاء بل حتى في الرجال، وهذا كل لا يكاد إنسان لا يكون مر معه شيء من هذا. ومما أذكره يعني قصة واقعية أنا أعرف الرجل الذي حدث بها، رجل مر على رجل وهو مريض فيه حساسية في يديه، قال إلى أنت ذهب؟ قال أنا أذهب إلى بريدة. قال لي مر على الشيخ فلان، قال لي ينفث لي في ماء أو في تراب، كانوا ينفثون في التراب. قال طيب، راح بريدة وجاء الشيخ وجاء راجع، لما جاء عند بيت الذي أوصاه تذكر، كان قبل نسي، فكان صعب عليه أن يدخل يقول نسيت. يقول له أخذت من التراب اللي قدام بيته حطيت الكيس ودخلت عليه. قال بشر عساك جبت حاجتي. قال لي نعم أبشر هذه هي. حتى ما قرأ لي، قال فأعطيت إياه وذهبت جزاك الله خير. قال بعد شهر رجعت مرت عليه، قال فإذا هو سليم معافى. شلون يا الله يجزاك خير ويبارك بهالشيخ. من يوم وضعت الحمد لله ما في شيء أبد سليم. قال فلان، قال نعم، قال صدق إن القصة كذا وكذا وكذا، وإني أخذ لك من جنب بيتك. قالوا يتغير الله يهديك وترجع الحسية مرة ثانية. إيه ترى النفس ترى إشكالية، توقعات من النفس، توهمات، هذه مشكلة لها قدر كبير. فإذا لابد تراجع نفسك كل يوم، حتى القلب قوي قوي متعلق بالله عز وجل، معتمد عليه، وهو أمره إليه، ألا وإنه الجسد مضى. هذا مصداق كلام الشيخ رحمة الله عليه. سبحان الله، كلام الشيخ نابع عن تجربة هنا، يعني الذي يظهر في كلماته كلها كلمات يكتبها من واقع مر به الشيخ رحمه الله.
بس توضيح كلامك نفس القصة، واحدة من البنات اللي كانت تطيح يغمى عليها وجهة الشنجات وجهة، راحوا على حصونها، جاءوا دكتور نفسي عطى سوى معه مقابلة، يقول ما يعني ما فيها شيء. لما راحت كلم أخوانها قال أعطى الحبة هذه، الحبة هذه ما لها أي تأثير، وقال لها كتاب لها، قال أنا بكتبش حبة تأكلينها وراح منش ليش. لما صرفت كلم أخوانها قال هذه ترى الحبة ما لها أي تأثير، بس أنا
شيء نفسي
تأكلها خلاص، تأكلها وتسلم.
كثير هذا كثير، حتى عند الرجال يمر بالإنسان شيء من هذا، والله المستعان. نعم،
ما يحتاج للتنمية البشرية شيخنا.
ها
يعني الحين هذا الكلام يغني عن التنمية البشرية، ما صح تعلم التنمية البشرية عشان يسعد في حياتك، الحين الكلام هذا يغني
سعد البشرية، التنمية البشرية في كتاب الله وسنة النبي. لذلك الموفق، يعني أنا أقول الشيخ السعد سبحان الله موفق، يعني هذه المعاني أنت إذا قرأت في القرآن أو حتى لما سمعنا الآن كلنا نعلم أنها حقيقة، لكن ما استطع ما قد أحدنا يتكلم ما يستطيع يقرب هذه المعاني كما قربها الشيخ. إذا كان أوصي بقراءة مثل هذه الكتب النافعة، مثل هذا الكتاب، مثل الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي لابن القيم، كتاب عظيم عظيم ينفعك الله به كثيرا، إغاثة الأحفام من مصائد الشيطان، كتاب عظيم. بل إذا قرأت في بعض المواطن تقول سبحان ابن القيم كأنه يعرف حالتي. البشر يتفقون في أشياء دائمة، وحلها واحد في حق المتقدم والمتأخر، لكن إنما يؤتى الإنسان من عدم علمه. ومشكلة النحو الأخرى أن إيش ما عندنا يا إخوان، ما عندنا فهم للكتاب والسنة. نقرأ القرآن من أول إلى آخره لا تضر لنا هذه المعاني، لأننا ما نفقه، ما نعرف تفسير القرآن. لو كنا نعرفه مجرد تقرأ القرآن تجد هذه المعاني، ما تحتاج إلى غيره. نعم.
قال فالمتوكل على الله قوي القلب، لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله ويطمئن لوعده، فيزول همه وقلقه، ويتبدل عسره يسرا، وترحه فرحا، وخوفه أمنا، فنسأله تعالى العافية، ويتفضل علينا بقوة القلب وثباته، وبالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير، ودفع كل مكروه وضير. فصل. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنا،
لا يفرك،
وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر.
فإذا يعني لا يفرك يعني لا يبغض، ما تجد المؤمن يبغض المؤمنة من كل وجه، مهما كانت زوجتك عندها أخطاء، ومهما كان عندك أنت من أخطاء في حق الزوجة، لا بد فيك صفات جيدة وهي فيها صفات جيدة، لا يمكن المؤمن أن يكره المؤمن من كل وجه، ولا هي كذلك. نعم.
فائدتان عظيمتان، إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه، فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة. وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. الفائدة الثانية وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلاحظ المساوئ وعمي عن المحاسن فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة، ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة، لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون ويتكدر الصفاء. والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار فضرتهم وأثرت في راحتهم. فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله الإعانة عليها ولا يكله إلى نفسه طرفة عين، فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير، ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا.
الله أكبر. إذن لا بد من أمرين: حسن المعاملة وبقاء المودة. فتحسن المعاملة لأن فيه صفات عظيمة يا أخي، في صفات جيدة. لماذا أنت فقط أخذت المساوئ وصفاء القلب وهي يعني الفائدة الثانية؟ لأن القلب إذا علم أن طبيعة البشر النقص وأن هذا صح فيه نقص لكن فيه خير يرتاح القلب، لكن إذا كان لا ينظر إلا إلى المساوئ وإذا كان يريد الكمال من صاحبه لابد يقع في الضلال والخطأ، وهذا تقريبا يقع الآن حتى بين الدعاة أنفسهم. لا بد أن يكون صاحبه معصوما كاملا من كل وجه، وإلا هذا يعيش في هم وغم. فعلا الزوجة قد تكون شديدة الغضب لكنها سريعة الرضا، تصبر تتحمل، عنايتها بزوجها قوية لا تخرج إلا بإذنه. قد يكون زوجها شديد الغضب سليط اللسان نوعا ما لكنه كريم، لكنه يرجع. لا تنظر، خلاص تريد صاحب كامل يا أخي، قارن بين ما فيه من الخير وما عنده من الشر. هذا لهذا، لأن كل بني آدم خطاء، والكمال لله وحده، والكمال لله وحده ولا شريك له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. لو وطنت نفسك على هذا خلاص. كثير منا يحاسب زوجته على أنها رجل كامل، هذا يشقى في حياته. لكن اقبل الطيب واصبر على غيره ووجه ما تستطيع، تدوم لك الحياة وتصفو. ومن الناس بعض الناس موفق يتزوج ما يتزوج من النساء حياته طيبة، كثير من الناس الزوجة واحدة تهوش وياها على طول ولا يعيش معها، لأن في رأس شيء معين يريد امرأة تخيلات، يعني أن امرأة كاملة من كل وجه. وسبحان الله ما حجنا إلى مثل هذا. قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر، تكره هذا ترضى الآخر. قال: اجعل هذا بهذا يا أخي. يقول له: أنا بأل يرضيني. قال: يكره ما أبي. هاتك الحياة على كيف. هذا مهم جدا في التعامل مع الزوجات بل مع الناس كلهم. نعم.
الله عليك. رحمه الله. فصل. العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار. ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل.
الله كلام كلام يكتب بماء الذهب. العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا، قصيرة ترى الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم مات من 1400 سنة، أعمار أمتي بين 60 و70. أنت تذكر يقول لك إيش كثر العمر أنت مريت فيه؟ أقول لك عني ولد تمس، فمر الأيام بسرعة. إذا الحياة قصيرة لا تقطعها يا أخي بالهموم والغموم. احرص على أن تستخدم هذا العمر فيما ينفعك. الحافظ بن حجر رحمه الله في لسان الميزان يوم جاء يكتب لسان الميزان، لأن لسان الميزان على الميزان ميزان الاعتدال للذهبي، قال نظرا لأن العمر قصير، أو ذكر كلام قال والعمر قصير، أردت أن أقتصر على من تكلم فيهم في الميزان في غير رجال الكتب الستة، لأنهم قد خذوا رجال الكتب الستة. رحمه الله أنا تأملت يقول العمر قصير، يستشعر بأن عمره قصير، فالرجل يريد يستغله، ما يريد يضيع شيء منه. من يفكر منه في هذا؟ ابن الجوزي جاء عنه أنه إذا زاره أحد ممن لا بد من زيارته يشتغل في بري الأقلام، يستقبله ويتحدث معه ويسولف ويبرى الأقلام، حتى إذا مشى من عند هذا وإلى هذا الفرصة الوقت الذي قضاه معه ما ضيعه، برى فيه أقلام كثيرة حتى تفرغ الكتابة. جاء عن ابن تيمية أنه بعض الأحيان ربما يدخل الخلاء، إذا دخل الخلاء ويجعل قارئا في الخارج يقرأ عليه حتى في حال قضائه يستمع. استغلال عجيب للأعمار. ولا رأيت أكثر من هدرنا نحن وخاصة طلاب العلم للوقت، ما يساوي عندنا الوقت شيء، عمر قصير استغله يا أخي. ولهذا كما قدمت يا أخوان كلام الشيخ هنا عجيب، مبني على تجربة، تجربة العلماء ليست كغيرهم. نعم.
وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره، وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه، فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع أو تخفيفه. ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم، إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما ضرتهم، فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرك شيئا.
كلام عجيب، كلام في غاية المتانة. شوف الكلام السيء الذي يأتيك من الناس ما يضرك إلا إذا وقفت معهم، لكن لو قلت هذا مجنون ما بصحيح الكلام. لهذا كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم مذمم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أترون كيف صرف الله شرهم؟ يسبون مذمم وأنا ماني مذمم محمد. هذا شيء عجيب، ولهذه المشكلة إحنا إذا جاءت كلمة طار فيها أمسكها. يا أخي خلي الكلام يمشي، ما تسأل عن كلامي هذا، هو يسأل عن كلامي ولا يضرك. بنش تعيش، ما كل كلمة تمسك فيها، وإلا تبقى حياتك حياة نكد. من طبيعة الخلق الغلط، حتى مع ولدك مع زوجتك، هذه قاعدة عظيمة، هذه ما يدخل الفرح. قد تتألم قليلا الآن، لكن إذا خليتها تمشي انتهت. والله أذكر قال كلمة سيئة بس الآن ما نذكرها، والله ما أدري إيش كان يتكلم فيه، الحمد لله هذا ما وقفت عندها. لكن لو أمسكتها بعد سنين تقول أنا ما أنسى هذا الرجل، يوم كذا يوم جاء فلان قال لي كذا وكذا، والله ما أنساها. جودتها مسكتها ما نفعت، كل بين فترة وأخرى تضرك تجرحك من جديد، لكن لو خليتها تمشي ما ضرتك، هذا ما يجلب لك السعادة. نعم
صلى الله عليه. قال واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله، فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال تعالى في حق خواص خلقه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصالك بهم، فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت. ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقك، وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي، وهذه من الحكمة. وأن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكدار.
الناس تحسن إليه وكذا فيسيء إليك، كثير من الناس تجد أنه أن معاملته يبدو أنها ليست لله وإنما للخلق. الله يا أخي ما يستحي، والله سويت فيه سوايا وفزعت معه وسوالي كذا وعمل بي كذا، والله سويت فيه شيء. إذا المسألة أنت ما أديتها لله، إن كنت أديت لله يا أخي وجب أجرك على الله، لا تطلب الأجر منه. وهذا مهم جدا يا أخوان. والآية اللي استشهد بها المؤلف رحمة الله عليه عجيب استدلاله، والآية أعجب. الله عز وجل ذكر الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ماذا يقولون؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بعض الناس الآن يقوم يوزع صدقات، يوزع أموال على الفقراء، يعطيهم طعام، يصنع لهم طعام، أو يعطيهم، يقول جزاك الله خير، قال لا مالي بس ادعوا لي. أبد أبد ما أريد منكم إلا الدعاء، لا تقول ما أريد منكم إلا الدعاء. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يا أخي، لا تنقص أجر. هم ناس قال لا أبد ما أبي منك إلا الدعاء، لا تطلب من الناس الدعاء إذا أحسنت.
الدعاء جزاء
شيء؟ إينا هنا تقول ادعي لي بس ادعي لي، هنا تقول ادعي لي، هذا ينقص من أجرك. لا نريد منكم، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا أكمل في الأجر. فسبحان الله، الإخلاص مدار هذه الأمور كلها. المخلص الذي يتقرب إلى الله بما يعمل ما ينظر إلى غيره، واللي يتقرب لله ولغيره يبلش يبقى عنده مشكلة. هذه فوائد حقيقة ونكات عظيمة لطيفة ما يوصل إلا بإعمال فكر. كلها والله كنا الحمد لله نحسن إلى الناس، لكن والله نفوسنا مضطلة، أو على الأقل تنقم على الذي يسيء إليك بعد أن تحسن. وهذه مشكلة يجب أن نراجع أنفسنا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم.
اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأعمال المهمة.
طبعاً هذا الموضوع كرره الشيخ الآن كم مرة تقريبا؟ من قرابة 4 مرات هذا الموضوع يتكلم فيه، ويبدو أن الشيخ يعني هذا الأمر قد جربه تجربة عظيمة في قضية يعني النظر إلى معالي الأمور، ترك ما يحزنك، تجعل بين عينيك تحصيل أعلى الأشياء، كل هذه تقريبا وأداها شيء واحد، أو يمكن أن تجمع في نقطة واحدة. ولهذا لو أراد إنسان يلخص هذه الرسالة ويرتبها فيها أشياء يبدو لي أنها مكررة، طرق الشيخ أكثر من مرة في أكثر من موضع وجعلت موطن واحد، لكن كلها نافعة رحمة الله عليه. نعم.
ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها، فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل.
لا تؤخر عمل اليوم أنهي أمور جد فيها، أقول غدا بعد غد بعد غد، تتكاثر عليك الأعمال ولا تؤدي، استعن بالله ولا تعجز. سبحان الله. نعم.
وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر، واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار، وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه فائدة عظيمة، ينبغي الإنسان يتخير من الأعمال النافعة، لاحظ النافعة الأهم فالأهم. فلو نظرنا من الأعمال النافعة العلم، منها الصيام النافعة، منها توزيع المساعدات على الناس، منها السعي في حاجاتهم، منها خدمة الإخوان. إذا أمكن الإنسان يأتي بأكثر ما بالأعمال التي بأكثر ما يستطيع هذا شيء عظيم، لكن أحيانا تتزاحم، ما يمكن تأتي بها جميعا. اختار الأهم فالأهم، لأن الأهم أعظم أجرا في الآخرة، فهذا العمل إذا اخترته أعظم لك أجرا في الآخرة، قد تحصل مثلا 1000 حسنة عليه. العمل الآخر عمل صالح قد تحصل على 100، إذا اختار الأهم فالأهم، إذا تزاحمت الأمور. أما إذا أمكن الإنسان يضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم، هذا هو المطلوب، لكن إذا تزاحمت الأمور. أيضا تلاحظ ميل نفسك سبحان الله، وهذا في التخصصات تجد من الله أنا أميل إلى التفسير، قل لا أنا أميل إلى الفقه، الآخر أنا أميل إلى الحديث، أنا راعي هذه الأشياء ودرسها دراسة جيدة، لأن سبحان الله تشتهيه النفس تعان عليه، تجد أنك تتمتع أو ترتاح تستمتع بهذا الأمر، لكن الذي تكره عليه ونفسك متى به يصعب عليه، تسأب منه تمل. ولهذا كثير من الطلاب يخفق إذا أجبر على كلية ما يريدها أو تخص ما يريده، ما يمشي، لكن إذا كان يريد يصبر ويصابر. وإذا هذا لابد الإنسان يراعي، لأن الله خلق الإنسان وجعل له محبوبات ومرغوبات، والله جل وعلا يقول يعملوا فكلهم ميسروا لما خلق له، والمهم الاهتمام بالأهم فالأهم. أسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وأن ينفعنا بما سمعنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجري الخير على يديهم، ومن دعاة الحق وأعوانه وأنصاره. صلى الله وسلم وبارك وأنا على عبده ورسوله نبينا محمد.